أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على
محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا بأس أن نشير إلى أمرين بقيا في السورة التي انتهينا من ذكر ما عندنا في تفسيرها. الأمر الأول في الحروف الزائدة، قلنا إن هذه المسألة هي معركة آراء. النحاة وصفوا بعض الحروف التي جاءت في القرآن الكريم بأنها زائدة، والنحاة لهم تعبيرات عليها ما عليها من ذلك. يعني من تعبيرات النحاة قولهم في وصف نوع من الأفعال إنه فعل أمر، والحال أن هذا النوع من الأفعال ربما خوطب به الله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فمعنى هذا أن يقال إن المقصود هو أمر الله بالهداية، والحال أن الأمر قد أخذ في مفهومه أن يكون صادرا من العالي موجها إلى الداني، فكيف يوصف الفعل الذي يصدر عن العابد ويخاطب به الله سبحانه بأنه فعل أمرا؟ هذا من اصطلاحات النحويين. فلو أبدلوه مثلا بفعل الطلب. ومن ذلك أنهم قسموا الأسماء إلى عمد وفضلة، والحال أن القرآن الكريم وقالوا العمد مثل الفاعل والمبتدأ والخبر والنائب عن الفاعل، فهذه الأسماء عمد. والقسم الآخر من الأسماء قالوا إنها فضلة مثل الصفات والحال والمفاعيل والتمييز، قالوا هذه فضلة. ولا يصح وصف شيء من الألفاظ الواردة في القرآن الكريم بهذا الوصف الذي فيه تنقيص وإزراء، على أنه ربما كان اسم الجلالة واحدا من هذه، يعني أن يكون المفعول في الجملة اسم الجلالة، فلا يصح وصفه بهذا الوصف. إذن هذا أيضا ينبغي لهم أن يلتمسوا اصطلاحا جديدا. ومن التعبيرات التي عند النحاة تعبير الحروف الزائدة، وهذا التعبير تعبير قديم يوجد في مصحف النحاة، كتاب الكتاب لسيبويه، قال توكيد لغوي. توكيد لغوي، ليس توكيدا لغويا، توكيد لغوي. طيب، وفسر هذا بأن الحرف لم يحدث عملا إعرابيا في الكلام. إذن هو فسر معنى اللغوية. وقال فيه أيضا إنه إن الكلام يستقيم بدونه، تقول ما أتاني من رجل وما أتاني، لا، ما أتاني من رجل وما أتاني رجل، فكلمة من لم تحدث تغييرا. إذا أخذنا بتعريفه فكلمة من هنا لها أثر إعرابي، تقول ما أتاني من رجلا، فأحدثت تأثيرا إعرابيا، إلا أنها لم تغير المعنى. سيبويه يقول غيرت في المعنى، إلا أن التغيير الذي أحدثته ليس تغييرا تأسيسيا، لم تأتي بمعنى تأسيسي، بل لها معنى توكيدي، يعني قد علم من دونها وهي تؤكده. طيب، هل يقول مثلا سيبويه في بعض الحروف، هم يلتزمون في الأسماء، يلتزمون بعنوان فاضلة، لا يقولون أسماء زائدة، كأن جبريل جاءهم قال سموها فاضلة. طيب، في الحروف قالوا هذه حروف زائدة، لم يقولوا فاضلة، والفضل هو كالزيادة في المعنى. طيب، هل يقولون مثلا إن الزائدة يكون غير الحروف التي أسماها بعضكم حروف صلة وأسماء بعضه وأسماها بعض آخر بحروف زيادة مثل كلمات، فإن هذه الكلمات مثل الأسماء، أقول فإن هذه الأسماء بل وبعض الأفعال تأتي لإفادة التوكيد، مثل إن عليكم لحافظين، إن دلت على التوكيد، والمعنى من دونها المعنى التأسيسي موجود، عليكم حافظون، فالمعنى موجود لم يتغير. الذي حدث بدخول إن هو التوكيد، والتوكيد ليس معنى تأسيسيا. طيب، هل تقولون إن هنا حرف زائد لأن معناه التوكيد؟ لا يقولون إنه حرف زائد، وكذلك لو كانت الكلمة الدالة على التوكيد اسما فإنهم يسمون ذلك الاسم فاضلة، ولكنهم لا يسمونها زائد. فهذا المقدار الذي بيّنه سيبويه عليه مؤاخذات. أبو عبيدة معمر المثنى أو معمر المثنى في مجاز القرآن ذكر في كلمات أنها زائدة، ووصفها بما يفيد أنها لا تؤثر على المعنى. قال توكيد للكلام من حروف الزوائد. توكيد زوائد وصفان لا يجتمعان. تقول هذا عنده مال فقير، لا يجتمعان. مع ذلك سنعتبر هذا اصطلاحا منهم، نقول مرادهم بذلك أن الزائد هو ما لا يحدث معنى تأسيسيا. طيب الفراء جاء بعد سيبويه، توفي 208، في معاني القرآن عبر عن هذه الحروف بأنها صلة، ولكنه أيضا أضاف إلى هذا المصطلح مصطلحات أكثر سوءا من مصطلح الزائد، فقال إنها لغوا أو منزوعة أو ساقطة أو مستغنى عنها. قال الصلة بأن معناها السقوط من الكلام، هذا أسوأ من كلمة زائدة. ومن عباراته عبارة زائدة، وفي قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، قال الواو معناه السقوط. هذا التعبير أسوأ من تعبير الزائد. الزجاجي المتوفى 311 في معاني القرآن وإعرابه وصف كلمة ما أيما الأجلين، قال ما زائدة، لأن قولك أي الأجلين يفيد ذلك المعنى. قال عما قليلا ليصبحن نادمين، أيضا هنا قال ما زائدة بمعنى التوكيد، عما قليلا ليصبحن نادمين، مثل عن قليلا ليصبحن نادمين. فالماء فلفظ ما أو حرف ما، قال زائدة بمعنى التوكيد. كيف تجمع بين هذين الوصفين؟ زائدة ولها معنى، لابد أن يكون مقصوده من الزيادة واحدا من اثنين، إما أنها ليس لها أثر إعرابي، أو أنها ليس لها معنى تأسيسي. وفي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قال معناه أقسم لا توكيدا، قال لا توكيدا. قال وقال الزجاج في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، معناه أقسم بيوم القيامة. واختلفوا في تفسير لا، فقال بعضهم لا لغوا أسوأ من كلمة زائد. طيب وقال لا اختلاف بين الناس أن معناه أقسم. ماذا نقول له؟ نقول له نحن من الناس وقلنا معناه لا أقسم، نفي القسم. وليس صحيح المشهور أن معنى فلا أقسم بيوم القيامة هو نفي القسم، هو إثبات القسم، ولكننا نقول إنه لا موجب لهذا التصرف، ونرى أن الظاهر منها والأرجح أنها بمعنى نفي القسم، لا أقسم بيوم القيامة. إذن لا خلاف بين الناس فيما ترى. في قوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، قال ومعنى الباء التوكيد، يعني كفى الله. الرماني المتوفى سنة 384 في كتاب معاني الحروف، في معاني حرف الباء قال وتكون زائدة، وذكر وكفى بالله شهيدا، والمعنى كفى الله، الباء عدها زائدة. قال ولكن الباء دخلت للتوكيد، زائدة للتوكيد، إذن الزائد عندهم له معنى. ابن جني المتوفى 392 وهو من كبار فلاسفة اللغة، له كتاب الخصائص فيه آراء غضة إلى اليوم، آراء في فلسفة اللغة ليس في النحو، منها مثلا مسألة أصل تكون اللغات، كيف نشأت اللغات. عنده رأي أن أصل تكون اللغات من محاكاة الألفاظ لأصوات الطبيعة، مثلا كلمة خرير، لماذا يسمون صوت الماء خريرا؟ قالوا أنصتوا إلى صوت الماء، فلا يمكنني أن أحاكي لكم أصوات الطبيعة، تخيلوا أنتم. نعم، فأصغوا إلى صوت الماء فوجدوه مثل كلمة خرير، وهكذا، وعلى هذا فقس ما سواه. ونحن نقبل هذا في الجملة، مشكلتهم التعميم، هذا صحيح ولكن في الجملة لا بالجملة. مثلا أسماء البشر، لا يوجد صوت كل واحد منكم بقي يصغي إلى ولده الذي ولد لتوه وينتظر سماع صوت منه حتى يقول هذا كذا. طيب، هذا مثال، والنقوض كثيرة، ولكننا مع ذلك لا نبخس هذا الأفق المتسع، يعني أن نحن نتحدث عن بدايات نشأة فلسفة اللغة، أن يكون شخص في بدايات نشأة هذا العلم يتمكن من إبداء مثل هذه النظرية، هذا ليس بالأمر السهل. فابن جني ابن جني. طيب، له كتاب الخصائص وكتاب صناعة الإعراب، وهي كتب إلى اليوم تستحق الدراسة. قال الباء زيدت في أماكن جيء بها توكيدا للكلام، إذن زيدت توكيدا، فالزائد له أثر وهو التوكيد. ثم ذكر موارد منها جزاء سيئة بمثلها، فإذا أصلها جزاء سيئة، جزاء سيئة هذا مبتدأ، مثلها أو سيئة مثلها. طبعا توجد آية جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكنه يريد أن يقول أصل هذه الآية جزاء سيئة بمثلها هو جزاء سيئة مثلها، والباء زيدت توكيدا. نحن ليس عندنا مشكلة إذا أوضحوا مصطلحهم، قالوا مقصودنا من الزائد هو الذي له معنى ولكن ليس له تأثير في الإعراب، أو ما يبدو من سيبويه له معنى وله تأثير في الإعراب ولكن المعنى الذي له ليس معنى تأسيسيا بل توكيديا، لا توجد مشكلة فيها. يبقى مسألة المصطلح وأنه يناسب الأدب مع القرآن أو لا يناسب الأدب، هذا قسم من الكلام، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من الأدب أن تقول إنه زائد، كلام أبيك ليس من الأدب أن تقول إنه زائد. إذن المصطلح مصطلح مؤدب أم غير مؤدب هذا له مقام آخر. الآن في المرحلة الأولى نريد أن نحدد ما هو مرادكم عندما تقولون هذا حرف زائد، ما الذي تقصدون بكونه زائد؟ وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء قال لا بد أن تكون زائدة، الكاف ليس كمثله شيء لا بد أن تكون زائدة، لم، لأنها لو لم تكن زائدة لكانت الآية مثبتة للمثل، وأنه لا يوجد شبيه لي لو لم تكن زائدة، فإن مفاد الآية سيكون لا يوجد شبيه لي إذا لم تكن زائدة، لا يوجد شبيه لمثل الله، ليس كمثله الكاف للتشبيه، لا يوجد شبيه لمثله، أو قل لا يوجد شبيه مثله، ليس كمثله لا يوجد شبيه مثله. طيب هل هذا هو معنى الآية؟ لو كان هذا هو معنى الآية للزم من ذلك أن تكون الآية مثبتة لوجود مثل لله، فهنا إذن لا بد أن تكون الكاف زائدة، وأصل المعنى ليس مثله شيء. الزمخشري في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم قال ما زائدة للتوكيد، نفس كلام سيبويه ومن تبعه، حتى تعرفوا أن القوم ما جعلوا سيبويه إماما لهم اعتباطا. طبعا سيبويه ليس إماما على التحقيق، هو مأموم، الإمام هو الخليل، ولكن لأن الخليل شيعي صريح فيريدون نسبة الفضل الذي له لغيره ما أمكنهم، ففي النحو مثلا جعلوا إمام النحو سيبويه، وفي المعاجم جعلوا كتاب العين منحولا للخليل، قالوا كتاب العين ليس للخليل بل للليث تلميذ الخليل، وارجع إلى كتاب تهذيب اللغة تجده كتاب تهذيب اللغة كأنه تعليقه على كتاب العين، وتجده في كل مورد يتعرض لكلام العين متعمدا لكي يقول أنه ليس للخليل بل للليث، يصرح يقول وقال الليث في العين، هو لا يحتاج إلى هذه الكلمة في كل مورد لكنه يكررها حتى يشيب عليها الكبير ويهرم عليها الصغير حتى ينسى أن الكتاب للخليل. هذه للتوكيد. نعم. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، ما مزيدة للتوكيد. وفي قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، وما قال جاءت لتأكيد الخصوصية. طيب وفي قوله تعالى فلا وربك، قال معناها فوربك، لا قال ولا مزيدة لتأكيد معنى القسم. واستعمل ألفاظا مثل مقحم، كلمة لا مقحمة هذا، وساقط دخوله كعدمه، لغوا، واستعمل أيضا تعبير صلة وزائد. طيب نتجاوز هؤلاء. ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن عقد بابا خاصا ببحث الزيادة، إذن صار بحث زيادة الحروف محررا تحريرا أكاديميا، دخل المنهج الأكاديمي لأنه حرر في كتاب رسميا يعنى بتحليل هذا البحث، ليس مجرد اضطراد مثلا في آية من الآيات ويعلق بكلمة زائدة للتوكيد، هذا ليس تحرير أكاديمي. تحرير الأكاديمي أن تحرر مسألة، يوضع عنوان لباب باب حروف الزيادة مثلا، هذا تحرير أكاديمي، هو أول من حرر هذا البحث تحريرا أكاديميا. في قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال زيدت في الكلام. عبد القاهر الجرجاني هو أبو علم البلاغة، إذا كان سيبويه أبا علم النحو فعبد القاهر الجرجاني أبو علم البلاغة. طبعا علم البلاغة نشأ متأخرا، عبد القاهر الجرجاني توفي سنة 471، ولعل من أهم كتب البلاغة عند العرب كتاب تفسير الكشاف للزمخشري، وقد توفي سنة 438. طيب 538، نعم نعم. لكن ببالي أن الجرجاني أخذ من الكشاف على أي حال. طيب نأتي إلى من وقف أمام هذه المصطلحات. وقفت جملة من المفسرين أمام مصطلح زائد، أن هذا لا يصح أن يوصف به شيء من ألفاظ القرآن الكريم. من هؤلاء الذين وقفوا أمام هذا المصطلح الفخر الرازي المتوفى سنة 606 في تفسير مفاتيح الغيب، قال: ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها، وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا. أيها النحاة، كفوا ألسنتكم عن كتاب الله. إذا أردتم أن تتكلموا في وصف الكلام فاعرفوا أن الكلام الذي تريدون أن تتكلموا في وصفه بعضه كلام الله وبعضه كلام المعصومين، فاعرفوا ما يخرج من أفواهكم. طيب، وخرج في بحثه إلى أن ما من كلمة في القرآن زائدة، لا حرف ولا غير حرف. طبعا نحن نقول للرازي كان ينبغي أن تعترض عليهم في وصف بعض الأسماء بأنها فضلة أيضا، الإشكال واحد، لكن لعلهم سكتوا عن تلك الكلمة لقلة استعمالها، بخلاف كلمة حرف زائد أو هذه زائدة، هذه يكثر استعمالها خصوصا بعض الحروف التي تكررت في القرآن الكريم عدت زائدة في أكثر من 200 موضع. فمعنى هذا أنه يوجد في القرآن الكريم أكثر من 1000 حرف بحسب اصطلاح هؤلاء زائد. وصرح الرازي بأن إطلاق مثل هذا اللفظ يفضي إلى الطعن في القرآن، وأن اللغو باطل والقرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب، فماذا تقول في هذه الحروف؟ قال: نقول إنها جاءت للتضمين، وذكر ذلك، يعني طبق هذه القاعدة على جملة من الآيات، أن الحرف ليس زائدا وإنما جاء ليدل على شيء، توجد نكتة في مجيء الحرف، من ذلك يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، ليغفر لكم من ذنوبكم. النحويون يقولون كلمة من زائدة، الرازي قال لهم بل كلمة من لأجل التنبيه على أن ليغفر لكم من ذنوبكم يراد بالمغفرة إبدال الذنب إلى حسنة، فالمغفرة لا يراد بها المدلول اللغوي للمغفرة، بل يراد بها معنى آخر أكثر من المغفرة. ما هو هذا المعنى الآخر؟ التبديل أو الإبدال. كيف يبين الإبدال أو التبديل؟ بلفظة من، فالكلمة من جاءت للتضمين، أي ليبين أن كلمة مغفرة متضمنة للتبديل. وذكر من ذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. توجد رواية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه من أين عرفنا أنه لا يجب مسح كل الرأس بل يجب مسح بعض الرأس؟ في الرواية أن الإمام عليه السلام قال للسائل لمكان الباء، فالباء جاءت للتبعيض. الرازي نقل هذا عن الشافعي، طبعا الإمام الصادق عليه السلام قبل الشافعي. الرازي نقل هذا الكلام عن الإمام الصادق عليه السلام كانت شهادته 148، والشافعي توفي 204، بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام بكثيرا، أكثر من 50 سنة، 56 سنة. طيب، يقول نقل عن الشافعي، قال الشافعي، هو يقول قال الشافعي إن الباء تفيد التبعيض، ثم قرر ما وجه دلالتها على التبعيض. هذا السؤال حتى للشيعة يوجه. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لمكان الباء، ما وجه دلالة الباء على التبعيض؟ هل كلمة باء تأتي للتبعيض مثل كلمة من؟ شربت من الماء يعني بعض الماء، ما في قوة شربت بعض الماء، شربت من الماء في قوة شربت بعض الماء، لأن كلمة من تأتي للتبعيض. أما كلمة الباء فهل التبعيض من معانيها؟ إذن لماذا جاء عن الإمام الصادق عليه السلام لمكان الباء؟ ما وجه دلالة الباء على إرادة بعض الرأس؟ الفخر الرازي يقول وجه ذلك أنها لا يخلو إما أو لا تخلو عن حالين، إما أن تكون زائدة وباطلة وأن تكون لغوا، أو أن تكون دالة على التبعيض. أما الأول فباطل عقلا ونقلا، فإن اللغو فإن القرآن الكريم منزه عن الباطل، فتعين الثاني وأن تكون للتبعيض. طيب، ما وجه التعين؟ لماذا يجب أن تكون للتبعيض؟ إذا لم تكن زائدة يجب أن تكون للتبعيض. قال للإجماع، بعد أن بطل أن تكون زائدة تعين أن تكون للتبعيض، لأن كل من لم يقل بأنها زائدة قال إنها للتبعيض، فهذا ثابت بالإجماع. طيب، اللغة تثبت بالإجماع، الإجماع له قيمة في إثبات اللغة. سنترك التعليق، يعني ما علقنا، سنترك التعليق على كلام الرازي لأننا لسنا معنيين بهذا الجانب. طيب، الآن له مقام آخر. نعم، نتطرق له إن شاء الله في موضع آخر. طيب، الآن ما موقفنا من الحروف التي وصفها بعض اللغويين بأنها زائدة، ووصفها بعضهم بأنها صلة، وبعضهم وصفها بأوصاف أسوأ؟ ما موقفنا من هذه الحروف وهي كثيرة في القرآن الكريم؟ نحن نقول إن جميع هذه الحروف لها فائدة، إلا أن من وصفها بأنها زائدة إما أن يكون قد نظر إلى أثرها في الإعراب، ودعوى أن هذه الحروف ليس لها أثر في الإعراب لا يمكن قبولها بقول مطلق، فإن جملة من الحروف التي عدها النحويون زائدة لها أثر في الإعراب، فإنها إن كانت حرف جر مثلا فإنها تجر مدخولها، وإن كانت حرفا ناصبا نصب، وهكذا. فإذا كون الحروف زائدة بمعنى أنها ليس لها أثر في الإعراب باطل. وأما عدها زائدة من جهة أنها لا تؤثر على المعنى فباطل أيضا، لأن المعنى مع الحروف التي عدت زائدة يختلف عن المعنى، عن معنى الكلام الخالي عنها. فإذا الزيادة بمعنى عدم تأثيرها في المعنى أيضا باطلة، وأما الزيادة بمعنى عدم تأسيسها لمعنى جديد وإن كانت مفيدة لمعنى مؤكد، فنقول إن التوكيد والتقوية زيادة، أي فيه إفادة لمعنى جديد غايته أن هذا المعنى ليس بتأسيسي، فهذا مجرد اصطلاح لا قيمة له، على أنه لو تم لعم ولجرى في غير الحروف التي تعدونها حروفا زائدة. فإذا هذا المصطلح أيضا لا يصح، على أن مجرد عدم إفادة الحرف لمعنى تأسيسي ليس مصححا لعد الحرف زائدا، فإن الذي يدل عليه لفظ الزائد هو أنه ليس له أثر وليس فيه فائدة، وحصر الأثر والفائدة في الألفاظ في إفادة المعاني بلا دليل، بل الألفاظ كما توظف من أجل إيصال المعنى للسامع أو للقارئ، فإن الألفاظ أيضا قد توظف لأجل إعطاء صورة، هذا التعبير فيه استعارة، إعطاء صورة جمالية للكلام، فإن الكلام الذي يخرج على وزن ما أكثر جمالا من الكلام الذي ينقصه هذا الوزن، ومن ثم تجد الشعر في كل الثقافات عند جميع الشعوب، والنثر مثله، والنثر كما كررنا والنثر له وزن كما أن للشعر وزنا، غايته أن الأمر في وزن النثر أوسع، فقد يضاف حرف لأجل وزن الكلام وإن كان نثرا، فللحرف فائدة وإن لم يكن المعنى الذي للكلام، وإن كان معنى الكلام من دون الحرف مساويا لمعنى الكلام مع الحرف، فإن هذا لا يسوغ أن يكون الحرف لا فائدة فيه. على أننا قلنا إن للكلام فوائد تزيد على جمال اللفظ وحسنه، ومن فوائد الكلام لابد أن نذكر فائدة مرت بكم ليكون أوقع في النفس، ومن فوائد الكلام التنبيه، وقد ذكر النحاة مثل ذلك في مثل أيها، ألا، في مثل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا لماذا؟ قالوا التنبيه، ليس لها معنى ولكن ليست بلا فائدة، لم يذكرها فقط ليتحقق وزن البيت، ليس هذا وحسب، بل ذكرها لأجل تحصيل فائدة من ذكرها. ما هي هذه الفائدة؟ قالوا التنبيه. إذن الكلام ليس مجرد وسيلة لإيصال المفاهيم، بل له غايات. طيب، من ذلك ما لا نستعمله نحن ولكن الناس كثيرا يستعملونه حتى الأطفال، مثلا تجد المتكلم يقول لماذا؟ هذه الميم الطويلة لها معنى؟ ليس لها معنى، ولكنه كأنه يقول لك لا يشرد ذهنك، ابقى على اتصال معي. نعم، فلأجل أن يحافظ على الاتصال بينه، يعني لأجل أن يحافظ الملقي متكلما كان أو كاتبا، الكاتب طبعا لا يتصور هذا، الكاتب ربما يستعيض بحروف، كتابة حروف متكررة، لكي يحافظ الملقي على اتصال المتلقي به ولئلا يذهب فكره إلى مكان آخر، كله استعارات، فإنه يصدر مثل هذا الصوت. وسنأتي، نعم وسنأتي، بل يدخل في هذا الجمل المتكررة، مثل عرفتم قصدي، وإن كنا لا نستعمل مثل هذا ولكن هذه تقال حتى تحفظ الارتباط بين الملقي والمتلقي. إذن هذه لا ينظر معناها، هذه وسيلة لتحقيق هدف وغاية، ليس من أجل إيصال مفهوم، بل حتى بعض الكلمات غير المتكررة، مثل بشكل واضح وصريح. هذه الجملة بكل ما فيها من الكلمات بشكل واضح، هنا لا يوجد تكرار، بشكل غير كلمة واضح، غير كلمة صريح، مثلا شيء يندى له جبين الإنسانية. هذا الكلام بطوله لا يقصد منه إيصال هذا المفهوم، ابقى على اتصالك به. فإذا الكلام له غايات غير إيصال المفاهيم فقط. سنوسع الأمر لكي نشرك في الثواب بعض علمائنا. النائيني رحمه الله أستاذ السيد الخوئي له بحث في معنى الحروف، قال الحروف معانيها إيجادية ليست إخطارية، الأسماء تخطر مفاهيمها في ذهن المتلقي، أما الحروف فلا تخطر معاني بل هي تخلق معناها، توجد معناها. مثل ماذا؟ قال مثل يا زيد، هل تقول يا تحدث صورة النداء في ذهن أحد؟ لا تحدث صورة النداء بل توجد النداء، وهذا من عبقرية النائيني، يقول الحروف توجد معانيها. هذا الرأي الذي قال به النائيني يوافق ما نقوله في الحروف التي وصفوها بأنها زائدة. نحن لا نوافق النائيني في نظريته في الحروف، ولكن نحن نؤاخذه على التعميم. هو يقول جميع الحروف إيجادية لا تخطر مفاهيم في ذهن السامع. نحن نقول هذا القول لا يقبل على إطلاقه، ولكن له نصيب من الصحة في بعض الحروف. تنبهك لهذا حتى لو كان خاصا ببعض الحروف أمر عظيم، تقدر لأجل هذا. طيب، ما يراه النائيني في المعاني الحرفية يوافق ما نراه في حروف الصلة أو الحروف الزائدة. إنها حروف تحدث، لكن لا نقول تحدث معانيها، لأن هذا كالتناقض من النائيني. نحن لا نريد أن نؤاخذه، هو يقول توجد معنى، لا يمكنك أن تجمع بين اللفظين، توجد ومعنى. معنى يعني لها مفهوم، توجد يعني ليس لها مفهوم. اختر، تحقق شيئا، هذه الحروف تحقق شيئا، هذا حق في الجملة. بعض الحروف دورها دور الإحداث لا دور إيجاد صور ذهنية عند السامع. طيب، نحن نقبل منه هذا، نقول الحروف التي عدها جملة من علماء النحو زائدة، هي ليست زائدة بل لها فائدة وأثر، وهو إحداث. إحداث ماذا؟ نحن فتحنا الباب على ما يحدث بسبب هذه الحروف، قلنا إنها تحدث بعض المشاعر للسامع. بعض الحروف تحدث أنسا، بعض الحروف تحدث رهبة، بعض الحروف تحدث تشويقا. مثلا في زماننا يقولون واو لتضخيم الأشياء، مثلا يقولون ما أبدعه، بدل هذا أخذوها من غيرنا. هذا بحث في فلسفة اللغة، هذا ليس خاصا باللغة العربية، يجري في عامة اللغات. طيب، مثل كلمة واو مثلا التي شاعت في كثيرا من اللغات، لا ندري من الذي ابتكرها، المهم أنها في عرفنا يقولون طشت، في زماننا هذا يقولون صارت ترند. طيب، هذه مفادها إحداث التشويق، هذه لا تحدث صورة ذهنية، ليس لها مفهوم، ليس لها مدلول لغوي، هذه تحدث شيئا عندما يسمعها المتلقي أو السامع. طيب، إذن بعض هذه الحروف تحدث شعورا خاصا، مثلا كلمة فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه جملة، ما هو الفرق بينها وبين فبرحمة من الله لنت لهم؟ الفرق هو الماء. عند راجع نفسك، هل تجد أنك عندما تسمع فبما رحمة من الله لنت لهم تجد في نفسك التأثر المشابه للتأثر من سماع فبرحمة من الله لنت لهم، أم تجد فرقا في التأثر؟ طيب، هذا الفرق في التأثر ليس مرده إلى أن المدلول قد اختلف، بل يجوز أن يكون مرده إلى أن كلمة ما قد أحدثت هذا الشعور، شعور السكينة، من غير أن تكون كلمة ما دالة على معنى لغوي. فهذا إحداث وإيجاد، لكن لا نقول إيجاد لمعناها كما قال النائيني، بل نقول إنها توجد شعورا، توجد شيئا، إذن لها أثر، إذن ليست زائدة، ليست لغوا. طيب، ثمة شيء أيضا، بعض الآراء التي تبناها بعض فلاسفة اللغة توافق ما قلناه هنا في مسألة الألفاظ المشتركة والمترادفات. لعلنا تطرقنا لهذه المسألة في مناسبة سابقة، إن لم نكن قد بيناها بنحو واف، وأنا أحدث أننا قد بيناها بنحو واف سابقا، لها صلة بهذا البحث. إذا لم يتنبه لوجه الصلة بينهما فلعلنا نعود إليها إن شاء الله في مناسبة أخرى. نأتي إلى السورة بقي شيء، قلنا بقي أمور، بقي شيء آخر، وهو أننا ربما استشهدنا بآية قرآنية في موضع وأخطأنا في لفظ الآية، يعني نرجو من الإخوة الذين يتنبهون لخطأنا في لفظ الآية أن ينبهوا على ذلك، إما أن ينبهوا من يسمع، أو إذا كان مثلا في مما يرفع على النت أن يكون من يراجع ما يرفع على النت أن ينبه على ذلك ولو بالكتابة في أصل الصورة، أن يصحح الآية التي نستشهد بها. إذا لم يتنبه من يرفع التسجيل أن ينبه من يعلق، على أي حال كل من ينبه على تصحيح الآية القرآنية فهو إن شاء الله مأجور عند الله. طيب، السورة التي تلي سورة الدراسة اليوم سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: هذه الآية، هذه السورة نزلت في واقعة. من هم أبطال هذه الواقعة كما يقولون؟ هذه الواقعة فيها رجل عوتب في هذه الآيات. هذا الرجل الذي عوتب في هذه الآيات عوتب على عملين جمع بينهما. ما هما هذان العملان؟ العبوس في وجه واحد، والتصدي لآخر. هذا الذي جمع بين العبوس وبين التصدي عوتب. كيف تعبس في وجه هذا وتتولى عنه؟ كيف تعبس في وجه هذا وتتصدى لهذا، يعني وتقبل على هذا؟ كيف تنصرف عن هذا وتقبل على هذا؟ فإذا السورة فيها توبيخ أو عتاب لرجل جمع بين عملين، بين الإقبال على شخص والانصراف عن شخص. من هو هذا الذي عوتب؟ قال في روايات السنة الذي عوتب هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي روايات الشيعة، بعض روايات الشيعة أن الذي عوتب رجل من بني أمية، وبعض روايات الشيعة أن الذي عوتب رسول الله. هذا الذي قاله السيد الطباطبائي رحمه الله هنا. طيب، من هو الذي عوتب في رأيك؟ قال سوف نعود إلى البحث عندما نتطرق للبحوث الروائية التي حول هذه الآية، حول هذه السورة، لأنه رحمه الله قد جرى دأبه على أن يضع عنوان باحث روائي بعد تفسيره لكل سورة، يقول سنعود إلى هذا البحث عند البحث الروائي. طيب، سننتقل إلى بحثه الروائي، مضى الوقت، نترك هذا. نعم، نكمل. طيب، لا بأس. قال في البحث الروائي: في المجمع قيل نزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم، وهو عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري بن بني عامر بن لؤي. طيب، وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي وأمية بن خلف، يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم. فقال يا رسول، يعني قال عبد الله بن أم مكتوم لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. فجعل يناديه ويكرر النداء على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله لقطعه كلامه. في الرواية: من قطع كلام امرئ فكأنما خدش وجهه. قطع الحديث كثير عند الناس. طيب، وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبيد. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هكذا في نفسه، يعني أنه إذا أصغيت لهذا الأعمى فسيقول هؤلاء الطغاة إنما اتبعك الذين هم بادية. طيب، أتبعوا العميان والعبيد. فأعرض عنه، يعني حتى لا يقولوا هذا عنه، وأقبل على القوم الذين كان يكلمهم، فنزلت الآيات. من الذي نقل هذا؟ المجمع، الشيخ الطبرسي رحمه الله، الطبرسي. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول له: هل لك من حاجة؟ يعني حتى لو لم يتكلم عبد الله بن أم مكتوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأه، يقول له: هل لك من حاجة؟ يعني إن كان لك سؤال تريد شيئا قل. واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين، يعني جبرا لخاطره. هذا الذي يبدو من الرواية. قال السيد الطباطبائي: أقول روى السيوطي في الدر المنثور القصة عن عائشة وأنس وابن عباس على اختلاف يسير، وما أورده الطبرسي محصل الروايات. طيب، قال: وليست الآيات ظاهرة الدلالة على أن المراد بها هو النبي صلى الله عليه وآله، بل خبر محض. خبر محض، ما مقصوده من خبر محض؟ يعني حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المراد فإنها ستصير خبرا محضا، بل خبر محض. تعبير خبر محض هذا لعله يريد أن يقول ليس فيها عتاب، مقصوده من خبر محض ليس فيها عتاب. فيها عتاب، لا نقول فيها عتاب، سنقول فيها شيء أكثر من الخبر. هذا الشيء ما هو؟ عتاب، توبيخ، تقريع، هذا يعتمد على تحديد من هو. نعم. طيب، فهي ليست خبرا محضا، لكن السيد لعل الأنسب أن يقول بل الآية إخبار عن فاعل لم يسمى، لأنها خبر محض، هي خبر عن فاعل لم يسمى. عبس، من هو العابس؟ لم يسمى. إذن هي فيها خبر عن فعل لم يسمى فاعله. طبعا لا أقصد من هذا لم يسمى فاعله المصطلح النحوي، لم يسمى فاعله، فإن الفعل الذي لم يسمى فاعله في اصطلاح النحاة عوبس وتولي. لا، ليس هذا لفظ الآية، لفظ الآية عبس، لكن الفاعل ضمير غير مبين. عبس من هو؟ لم يسمى، هذا مقصودي من أنه لم يسمى. فلم يسمى بالمعنى العربي لا بالمصطلح النحوي. طيب، قال: وليست الآية ظاهرة الدلالة على أن المراد بها هو النبي صلى الله عليه وآله، بل خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه، بل فيها ما يدل على أن المعني بها غيره. لم، قال: لأن العبوس ليس من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، مع الأعداء المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين. العبوس، قال ليس من صفاته، أجاد في استعمال كلمة صفات. لم، لأن العبوس فعل أم صفة؟ في ذلك احتمالان، يمكن أن يكون العبوس فعلا وهو العبوس الإرادي، فإن العبوس هو انقباض يطرأ على عضلات الوجه، هذا الانقباض قد يكون نتيجة إرادة العابس فيكون العبوس فعلا، والفعل يوصف بالحسن والقبح، وقد يكون العبوس أي هذا الانقباض حاصلا عن غير إرادة، مثل الانقباض الحاصل في الألم مثلا، التألم، إذا كان الإنسان نائما ورأى حلما يزعجه، أنتم راقبوا أطفالكم مثلا، تجده في النوم يعبس ويبتسم ويتألم إلى غير ذلك من الحالات التي تطرأ على عضلات وجهه. فإذا إذا كان العبوس انقباضا حاصلا من غير إرادة فهذا العبوس صفة وليس فعلا، والصفة لا توصف بالحسن ولا بالقبح، كلامنا عن الحسن بمعنى ما ينبغي لا الحسن بمعنى الكمال. تكلمنا فيما مضى الحسن له إطلاقات ثلاثة، يطلق بمعنى ما ينبغي، هذا من أوصاف الأفعال، ويطلق الحسن بمعنى الكمال، مثل أن تقول العلم حسن، العلم حسن بمعنى أنه كمال. طيب، فإذا العبوس ليس دائما صفة، ولكن السيد أجاد في تعبيره عن العبوس بأنه صفة. لماذا أجاد؟ لأن العبوس الذي هو من الأفعال عمل قبيح غالبا. لماذا غالبا؟ هذه فيها وقفة. العبوس غالبا، العبوس الذي هو من الأفعال عمل قبيح غالبا. وواضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفعل القبيح، وإنما الكلام في العبوس الذي هو من الصفات، أعني العبوس غير الإرادي، مثل أن يرى شيئا يغضبه فيعبس، مثل أن يرى شيئا يغضبه فينقبض وجهه فيحمر وجهه، هذا احمرار الوجه ليس عملا إراديا. وقد وصف صلى الله عليه وآله بأنه إذا غضب عرف الغضب في وجهه، يعني احمر وجهه، وهذه صفة وليست فعلا. ربما تكون فعلا عند الأطباء، لكنها ليست فعلا عند العقلاء، أي إنها لا يحكم عليها بالحسن والقبح بمعنى ما ينبغي وما لا ينبغي. طيب، حتى كلمة صفة وفعل تدخلت الاصطلاحات فيها، ما أكثر ما طرأ على اللغة من التغير. طيب، قال لأن العبوس ليس من صفات النبي صلى الله عليه وآله مع الأعداء المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين. طبعا هنا يوجد علاج، قد يقول للسيد الطباطبائي قائل: ومن قال لك إن العبوس الذي ذكر في الآية من الصفات الإرادية؟ بل نقول إنه من الصفات غير الإرادية، مثل احمرار وجهه صلى الله عليه وآله، حصل بغير إرادة. طيب، هل هذا العبوس مما يعاب؟ ليس مما يعاب. هل ينافي الأخلاق الحميدة؟ لا ينافي الأخلاق الحميدة. طيب، قال: ثم الآية لم تقتصر على العبوس، الآية ذكرت أنه انصرف عن رجل وأقبل على رجل. الذي انصرف عنه من هو؟ رجل جاء يسترشد، والذي انصرف إليه رجل كافر، لا رجاء في استرشاده على الأقل عند بعض الناس. هو في الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرجو. طيب، قال: ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة كما عن المرتضى. لماذا يقول كما عن المرتضى؟ لعله يريد أن يفتح خط رجعة. لم، لأن هذا أن يقبل على الغني ويعرض عن الفقير، هذا إذا تكلمنا عنه سنفتح أبواب الشر. هذا شيء يختلف باختلاف الموارد، أحيانا تترتب مصلحة على أن تقبل على الغني، فإذا ترتبت المصلحة، أقصد تترتب مصلحة عليا مثل المصلحة النوعية، مثلا جاء غني إلى مجلس وكان العالم يريد أن يكلم هذا الغني ليبني مستشفى للفقراء، وهو يعلم أنه إذا احترمه فسوف يشتري كلامه، يأخذ بقوله. أما إذا عامله كما يعامل الفقير فإنه لن يقبل كلامه، سيعد هذا إزراء به. طيب، ففي هذه الحال يحسن أن يقبل العالم على الغني، لأن إقباله على الغني ليس من أجل غناه. من قام لغنيا لغناه فقد ذهب ثلث دينه، ما بقي شيء. هذا إذا قام لغناه، ولكن هذا لم يقم لغناه، بل لأنه يوجد مشروع يريد أن يكلمه فيه. أما إذا قام لأجل غناه ليس بينه وبينه مشروع، لا يريد أن لا يكون مشروع له شخصيا. إذا كان المشروع له هذا مثل ذاك، نعم. لكن إذا كان المشروع للنوع فهو يحترمه من أجل هذا، هذا ليس لم يقم له لغناه. وتقدير الغني هنا أصلح، لأن فيه مصلحة نوعية. لأجل ذلك قال كما عن المرتضى، يعني حتى يقول هذا لسنا نقول به، لكن الشريف المرتضى قال ذلك. طيب، قال وقد عظم الله خلقه صلى الله عليه وآله إذ قال، وهو قبل نزول هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم، سواء قبل نزول هذه الآية أم بعد نزول هذه الآية، يا سيدنا الطباطبائي، هذا لا يغير. صفة رسول الله صلى الله عليه وآله هي هذه. نزلت هذه الآية أم لم تنزل؟ لنفرض أن هذه الآية لم تنزل، لا نعرف أن هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله مما تواتر نقله عنه. طيب، قال والآية واقعة في سورة نون التي اتفقت الروايات المبينة لترتيب نزول السور على أنها نزلت بعد سورة اقرأ باسم ربك، فكيف يعقل أن يعظم الله؟ هو أطال في تقرير هذه القبلية، وهذا يزيد الطعن عليه. يعني أنت لا تحتاج أن تقول تلك الآية نزلت قبلها، فكيف تطيل؟ هو نحن قرأناها كلمة وعلقنا عليه، لم نقبلها، فكيف مع كل هذه الإطالة؟ قال فكيف يعقل أن يعظم الله خلقه، أن يعظم الله خلقه؟ أخطأت شور فينا السيد. فكيف يعقل أن يعظم الله خلقه في أول بعثته ويطلق القول في ذلك، ثم يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقية ويذمه بمثل التصدي للأغنياء وإن كفروا والتلهي عن الفقراء وإن آمنوا واسترشدوا؟ طيب، هذه المسألة فيها وجه. هذه الجهة كما تكون موجبة للجزم بأنه ليس المراد، فإنها أيضا يمكن أن يوجه بها كونه صلى الله عليه وآله المراد بهذه الآية، لم، لأن إقباله على أولئك باعتبار أنهم كفار يرجو دخولهم في الإيمان، وأما إعراضه عن ابن أم مكتوم فلأجل أنه من المؤمنين، لا يخشى عليه غاية ما في الباب أن خاطره سينكسر، يمكن جبره فيما بعد. أما أولئك فلو آمنوا فإن الدين سيصير أقوى بإيمان هؤلاء، هؤلاء صناديد، ولا أقل، حتى لو لم يصير الدين أقوى، لو آمنوا فإنهم سيدخلون الجنة، سيصيرون من أهل الجنة. أما ابن أم مكتوم فإذا لم يعرف ما سأل عنه هو من أهل الجنة، لن يصير من أهل النار إذا لم يعرف جواب ما سألني عنه. أما هؤلاء فإذا كلمتهم فسيصيرون من أهل الجنة. فهذا الذي ذكره كما يصح أن يجعل وجها لتقوية أن المراد غير رسول الله، فإنه أيضا يصح، يعني مثل أن تقول هذا سلاح ذو حدين، كما يصلح في هذا الجانب يصلح في هذا الجانب. طيب، وقال تعالى أيضا وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طيب، فأمره بخفض الجناح للمؤمنين، والسورة من السور المكية، والآية في سياق قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين النازل في أوائل الدعوة. يريد أن يقول إنه صلى الله عليه وآله قد أمر بخفض جناحه للمؤمنين قبل هذه الواقعة، وإعراضه عن ابن أم مكتوم ليس من خفض الجناح للمؤمنين. هذا أيضا فيه مجال للنقاش، فإنه يقال إنه لم يعرض عن ابن أم مكتوم إزراء به، وإنما ذلك لمصلحة أعلى، وهذا ليس أعظم من أن يتسبب في إخراج عمه الحمزة إلى أحد ويقتل، لكن هذا لأجل مصلحة أعلى. طيب، قال وكذا قوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعرض عن المشركين وهو أقبل عليهم، فكيف يعقل أن يقبل عليهم؟ طيب، النتيجة السيد يريد أن يرجح أنها نزلت في رجل من بني أمية كما تقتضيه بعض أخبارنا، وأن المقصود بها ليس رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه هي النتيجة التي أراد الوصول إليها. طيب، نحن بينا نقد بعض الأدلة التي استند إليها، ربما يفهم من نقدنا لهذه الأدلة موقفا، هذا الموقف لا نصوبه، وللكلام بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
لدي سؤال يا سابق يرتبط بآية تفضلتم بذكرها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كيف يكون خلق السماوات والأرض أكبر وهو كأنه معلوم عند أكثر الناس؟ يعني هنا أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ماذا؟ خلق السماوات والأرض لا يعلمون أنها أكبر من خلق الناس. كيف نقابلها بقوله أيضا تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هناك كأنما في ظاهر الآية أنهم يعلمون أن خلق السماوات والأرض يعني في كأنما هي أكبر في خلقها، هي أكبر. أريد إيضاح.
أحسنت، هذا نتعرض له إن شاء الله. هذا يعني سؤال عن شيء وقع في أثناء البحث، ليس عن أصل البحث التفسيري، لا بس نتعرض له إن شاء الله.
يعطيك العافية شيخنا، بس توضيح أو مثال على الحروف الزائدة اللي يتكلموا عنها الزائدة، وتوضيح أنها هي لها دلالات ومفاهيم في عصرنا الحديث الآن، في بعض الأصوات ما يكون لها في نفس الواقع معنى ولكنها تدل على مدلولات معينة، مثل يعني صوت الجرس، صوت جرس الهاتف أو التليفون. أبعد من كذا يعني بعض الأشخاص يضع نغمة خاصة للمتصل، فمن خلال سماع الصوت هذا يعرف الشخص المتصل. أيضا هذه يمكن بعض الحروف والدلالات في القرآن تدل على شيء توجه له معنى معين، ولكن في نفسها ليس لها معنى.
نعم، نعم هذا فيه شاهد لما ذكرنا، لأن نتيجة ذلك أن هذه الحروف تصبح أصواتا تحقق أغراضا خاصة، يعني تخرج عن كونها كلاما بالمعنى النحوي للكلام، وإنما يصير تعريفها بأنها أصوات. يمكن أن يجعل هذا شاهد، ولكن يحتاج إلى معالجة من ناحية صدق عنوان الكلام في اللغة. عدم صدق الكلام عليها عند النحاة ليس كثير إشكال، ليس بذاك يعني رضوا أن يسموا هذا أم لم يرضوا لا يؤثر، ولكن صدق عنوان الكلام في اللغة عليها وعدم صدقه يعنينا جدا. لم، لأن القرآن كلام الله، فإذا قلنا إن هذه الحروف هي أصوات وليست كلاما، فهذا سيجعلها خارجة عن القرآن، لأن القرآن كلام. فنحن لسنا معنيين بصدق عنوان الكلام في مصطلح النحويين على هذه الحروف، ولكننا معنيون بصدق عنوان الكلام بحسب ما لكلمة الكلام من الدلالة اللغوية. يعني في لغة العرب كلمة كلام لا تصدق على الأصوات، بل على الألفاظ التي وضعت لمعاني. هذا الإشكال نحن لا نريد أن نقول نرفع اليد عما قلناه لعدم صدق، نقول هذا الإشكال لابد من علاجه، لابد أن نجيب عن هذا الإشكال. إن لم تكن هذه الألفاظ قد أطلقت من جهة مداليلها اللغوية فسوف تخرج عن كونها كلاما، وإذا خرجت عن كونها كلاما لم يصير كل القرآن كلام الله، وهذا مخالف لمرتكز المتشرعة. هذا من اليقينيات عند المتشرعة أن القرآن كله كلام الله، وأنت تقول هذه أصوات وليست كلاما، فلا بد أن تجيب. هذا لا بد أن يجاب عنه إن شاء الله، ربما في الغد نتعرض للإجابة عنه. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
السلام عليكم. وعليكم. شيخنا، السؤال بخصوص الآية اللي تحدثنا عنها اللي هي عبس وتولى، هل يجوز القول أو يصح القول أن لو كانت الآية المخاطب بها رسول الله أن تكون الآية عبست وتوليت بالخطاب المباشر وليس عبس وتولى بالخطاب يعني للضمير الغائب؟ هل يصح أن نقول هكذا ولا لا؟
هذا صحيح ولكنه ليس كثير إشكال. لم، لأن غايته أن تكون الآية فيها التفات، والالتفات كثير في اللغة، يخاطب المخاطب ولا يقال له أنت فعلت كذا، بل يقال يفعل كذا، خصوصا الآباء والأمهات مثلا بالنسبة للأطفال. إذا مثلا أراق الشاي على السجاد، قالوا يريق الشاي، ولا يوجد إلا مثلا الأب وولده أو الأم وولدها، ولا يقال للصبي تريق الشاي، بل يقال يريق الشاي، وفي هذا مثلا إظهار كمال الانزعاج. وهذا قد يعد مثل هذا شاهدا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس المراد بهذا. لم، لأن في هذا التفات عنه، وليس رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يلتفت عنه، بل هو الذي يلتفت إليه حتى لو كان المقصود بيان حكم لا يخصه، مثل بيان مثلا حكم الطلاق النساء. إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والنبي لا يطلق، النبي يسرحن سراحا جميلا لا يطلق، ومع ذلك الخطاب له، لم لأنه أهل للخطاب. أما أن يلتفت فإذا يلتفت إليه، وإن كان الخطاب ليس موجها إليه فكيف يلتفت عنه؟ والحال أن المضمون موجه إليه، فهذا يبعد أن يكون المقصود أن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس هذا الالتفات دليل على أنه ليس المقصود، يعني يجعل من هذا دليلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا بس أنا عندي سؤال خارج عن السورة.
نعم.
إذا أمكن. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
نعم.
ما هي الأمانة اللي عرضها رب العالمين على السماوات؟ نعم. وإذا كان مثل ما ذكرها الأخ الآية قبل قليل أن السماوات الأرض أعظم منا في الخلق، فليش إحنا حملناه؟
نعم. الآية قالت إنه كان من ظلمه وجهله حمل ما لا ينبغي أن يحمل، كان ينبغي أن يشفق على نفسه، ولكن كثير حتى في يومنا هذا تجد بعض الناس يورط نفسه في أمور هي أكبر منه. أما ما هي الأمانة ففي هذا يعني تشخيص المصداق، ما هو المصداق؟ مصداق الأمانة، في هذا خلاف بين أهل التفسير، ذكروا وجوها في هذا ولكننا لا نجزم بشيء منها، فالعلم عند الله، الله أعلم ما هي. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم.
بناء على سؤال الأخ إن الإنسان كان ظلوما جهولا، طيب شو الحل يعني؟ هو حملها حين.
نعم. الإنسان ليس المقصود كل الإنسان ظلوم جهول، وليس المقصود أنه ظلوم جهول مطلقا، بل المقصود بعض الناس، الأنبياء من الإنسان وليسوا ظالمين ولا جاهلين، إذن ليس كل إنسان ظلوم جهول، والإنسان ظلوم ولكن ليس كل الظلم، ظلوم في حدودا وجهول ولكن ليس كل الجهل. فهذه الآية من مصاديق الآيات التي نجزم أن إطلاقها غير مقصود.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم.
هل يعني سؤال مسبق نتعرض على رواية الطبرسي في عبس وتولى في مجمع البيان، يعني ننفيها بالرواية قوية أو ضعيفة؟ قد تكون يعني
السيد الطباطبائي ليس من أهل الأسانيد.
لا الطبرسي أصلي في مجمع البيان اللي أثبت أن عبس لرسول الله.
هل الطبرسي اعتمد الرواية؟
أي أحسن.
الطبرسي في يعني كتاب المجمع يذكر ما يروى من غير أن يبين، طبعا المشهور عند علمائنا أن الأسانيد ليست مدار القبول والرد، ليس المدار في قبول الروايات والأحاديث هو أن يأتي بها من زكي من الرواة، بل يدرسون مضمون الرواية، ما الذي جاء فيها من معنى، كما يدرسون ألفاظها ومتنها ويدرسون سندها أيضا. فليس المدار في قبول الرواية وردها السند كما هو حال الأمر عند غيرنا، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، المهم من الذي جاء بهذا الحديث، هذه عبادة للرجال، من الذي حكم بأن هذا ثقة؟ طيب هذا يعرف كل الرواة؟ لا يوجد أحد من الرواة ثقة وهذا يجهل حاله؟ يوجد. عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، ثم إذا جرح أحدا من قال إنه صادق في جرحه؟ ومن قال إنه أخذ هذا الجرح عن رجل منصف؟ بل درسنا أحكامهم على الرجال فوجدناهم يحكمون على الرجل بأنه ثقة للعلاقات الشخصية بينهم وبينه، ويجرحون شخصا لأن العلاقات الاجتماعية بينهم وبينه ليست جيدة، وعندهم باب يسمونه طعن الأقران بعضهم في بعض. يعني إذا كان يوجد رجلان عالمان في بلد واحد وجرح أحدهما الآخر فخذ وخلي، لم لأنه يجرحه بما ليس فيه، لم لأنهما قرينان، ما داموا قرينين فالتنافس يجرهم إلى أن لا يرقبوا الله ولا يرقبوا في مؤمن عندهم إلا ولا ذمة. إذا كان هذا حال الجرح والتعديل عندهم فهنيئا لهم ببناء حكمهم على الرواية بالقبول والرد على كلمة الرجاليين التي هذا أساسها. أما نحن فننظر في مضمون الرواية، مضمون الرواية أهو مقبول أم لا؟ فتجدون السيد الطباطبائي رحمه الله عندما تعرض لرواية الطبرسي ما تكلم عن رجل من رواتها. عن أي شيء تكلم؟ عن أن هذا المعنى الذي جاء في الرواية أن رسول الله هو الذي عبس وتولى معقول أم غير معقول؟ هذا مضمون الرواية الذي جاء فيها، هل هو أمر معقول مقبول أم غير مقبول؟ إذا كان معنى غير مقبول رددنا هذه الرواية، نقول نرد علمها إلى أهله. إذا كان معنى مقبولا معقولا أخذنا بها. فإذا المدار في قبول الأخبار ليس فقط على الرجال الذين نقلوا الرواية على السند، بل مضمون الرواية له هو عمدة المدار في القبول والرد عندنا، هذا عند جمهور العلماء عندنا. نعم يوجد من علمائنا من يولي الأسانيد عناية شديدة، وربما نظر بعض من نظر في عمله فوهم أنه يقدم الأسانيد على المضامين كالسيد الخوئي رحمه الله، فإنه يولي الأسانيد عناية، والسيد سلمه الله أيضا يولي الأسانيد عناية، فربما يهم من ينظر في عملهم أنهم مثل غيرنا وأن المدار عندهم في قبول الرواية وردها على السند، وليس الأمر كذلك، ولكن يختلف حالهم. يعني قيمة السند عندهم أكثر من قيمتها عند غيرهم من علمائنا، لكنهم يوافقون علمائنا في أن المدار الأهم هو المضمون. نعم إذا كان هذا المضمون وهذا المضمون في نفسه معقولا مثل الروايات الفقهية، الروايات الفقهية لو بالنسبة لنا عقولنا لا تجد فرقا بين أن تكون صلاة الصبح ركعتين وأن تكون صلاة الصبح أربع ركعات، الذي يعين هذا هو الشرع. إذا قام الدليل على أنها ركعتان أخذنا بالدليل. ما هو المدار في قبول الرواية؟ هنا لا يمكن أن أقول المدار في قبولها هو المعنى، لأن المعنى يصح هذا وذاك، فالمدار إذن في مثل هذا هو ثقة الناقل. ففي الأخبار الفقهية يعتنى بالأسانيد لم لأن المضمون يجوز هذا ويجوز ذاك، سيان الحكمان الفقهيان متساويان، فيكون المدار على السند. أما في مثل هذه الأمور فتوجد جهات في المعنى، في معنى الرواية هي التي ترجح أن الرواية مقبولة أم لا. والحمد لله.
تقبل الله أعمالك
وأعمالكم.
لو أطلنا عليكم شوي في ما استشهدت به سماحتكم حول مدلول بعض الحروف في بعض الأبيات، وأنا إحنا عن ذهن البيت، ولكن أن هذا الحاف لا يقصد به الشاعر الوزن
ألا أيها الليل
الطويل أيها أنجلي بصبح وما الأصبح منك بأمثله. ما لفت نظرنا جنابكم يعني قاطعتم بأن الشاعر لا يقصد به الوزن فقط، فمن أين يعني وصل إليكم هذا الحدث أنه هو يعني وكلام شخصه ولم يصرح بذلك؟ يعني ممكن نقول بأن في الآيات أو في روايات ربما له مدلول، لكن كلام شخص وتقطعون بأنه لا يقصد بالتأكيد أنه مجاءة الوزن، ومع ذلك لو حذف لا اختل الوزن. هذا الشق الأول. الشق الثاني وهو من حول قوله تعالى عبس وتولى، المتتبع يعني أنا أريد لمن يقول بأن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المتتبع للآيات وخطاب الباقي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن صح هذا التعبير هو مليء بالحنية، حتى أنه لم يخاطب باسمه مجاعدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أن الله سبحانه وتعالى أن يوجه هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو قلنا من باب التوبيخ فقدر النبي أجل وأعلى أن يوبخ علنا إن صح التعبير فهمي، وإن كان من باب التنبيه فكذلك يعني ليس من الأداب، تسامح شيخنا، أن يلام شخص أمام مجموعة أو طفل حتى له واقع نفسي، فما أدري شو تعليقكم على ذلك يعني.
لعلنا نتطرق لهذا في البحث. هذه يعني جهات لم نستوفي الكلام فيها، تحديد قبول توجيه هذه يعني أن يكون المعني صلى الله عليه وآله بالعبوس مع قطع النظر عن الروايات، هذا محتمل أم غير محتمل؟ هذا لم نستوفي البحث فيه، ولا يزال كلام غيرنا أيضا لابد أن ننقل بعض حجتهم. يعني لا نرى أنه يعني يناسب أن نمر بتفسير هذه السورة وأن نتطرق لما نقلوه واعتمدوه من غير أن نبين أعذارهم، ثم بعد ذلك ننظر إن كان لهم عذر وجيه قبلنا، وإن لم يكن لهم عذر وجيه رددناه. لا يوجد حكم مسبق على أقوالهم، ندرس هذا القول الذي قالوه، ندرسه وننظر ونبين موقفنا منه إن شاء الله، والذي ذكرتم إن شاء الله يأتي التطرق له. أما مسألة الجزم بأن امرأ القيس قصد بذلك أن يعتمد على هذه اللفظة للتنبيه ولم يقصد مجرد الوزن، فهذا أمر تخميني حدسي. يعني البحث في هذه المسائل ينبني في جملة من منعطفاته على أمر ذوقي يحصل لمن يتأمل في الكلام الصادر وينظر في الوجوه التي يقصد بها الكلام، وينتهي إلى الجزم بشيء ما أو بنفيه أو إلى التردد. فمثل هذا مبني على ما يسمى بالاستبطان، يعني بالتأمل الصرف، ليس مستندا إلى برهان عقليا ولا إلى نقل شرعيا، وإنما هو حدس نتيجة التأمل والتعمق في هذا المورد وأمثاله. يعني ينظر في مثل هذه الكلمات في الشعر وفي غيره، فإنه بالتأمل يلاحظ باعتبار أننا من المتكلمين، حالنا حالهم، فننظر إلى وجداننا اللغوي عندما نتكلم بالكلمات التي يعني بالحروف الزائدة في تعبيرهم، فإننا نطلق هذه الحروف من أجل أن نعتمدها أصواتا لجلب انتباه السامع أو لأجل إحداث شعورا عاطفيا أو لتنبيه السامع وأمثال ذلك من المقاصد التي يقصدها المتكلمون. فهذا أمر وجداني ينتهي إلى الوجدان وإلى الحدس والتخمين. والحمد لله رب العالمين.